بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط 15.
اختصار هذا الشيخ المبهم إما بالتلاميذ وإما بالمشايخ. فمثلا لو فرضنا أن محمد الضعيف له تلاميذ، وقال الراوي عنه حدثني فلان ومعي فلان، يتبين ولا ما يتبين؟ إذا كان هذا الذي معه من تلاميذ الضعيف، عرفنا أن فلانا الضعيف هو الذي حدثه. كذلك إذا كان الشيخ هذا المبهم معروف أنه شيخ للضعيف منهما، فإننا نعرف أن هذا هو الضعيف فنرد الحديث. لكن إذا لم يتبين بأي طريق فهو مشكل. فما موقفنا من هذا؟ موقفنا التوقف، أن لا نحكم بصحة الحديث ولا بضعفه، لأننا إن حكمنا بضعفه أخطأنا، وإن حكمنا بصحته أخطأنا. نقول نتوقف فيه. إذا قلنا نتوقف فيه، هل نثبت به حكم من الأحكام؟ لا، لأنه لا يجوز ذات حكم من الأحكام إلا بعد صحة الخبر. إذن نتوقف، وربما يأتينا في المستقبل أو يأتي غيرنا ما يدل على هذا المبهم. إنما بالنسبة لنا يجب علينا أن نتوقف. طيب، نعم.
وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر بكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارف، أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح.
لا، قبل ذلك.
أو لا أعرف ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل.
لا، قبل. النفوع عندنا قبل. نعم.
وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت راويه
رواية.
ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق، وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم
الأصل
لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي.
طيب، هذه مثلا إذا جحد الشيخ مروية، يعني قال حدثني فلان، وصار يحدث الناس بأن فلان حدث، ولكن هذا الشيخ أنكر ذلك، جحد، قال ما حدثت. فإن كان جزما، يعني جحده لما ينسب إليه جزما بأن قال ما حدثت أو كذب علي أو هو كاذب أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يقبل الحديث، لا يقبل، لأننا نعلم أن أحدهما كاذب وكلاهما سند، كلاهما سند للحديث. والكذب يرد به الحديث ولا لا؟ يرد به الحديث. يحتمل أن الشيخ قد حدث لكن أنكر كذبا، يحتمل أنه ما حدث وهذا التلميذ عزاه إليه كاذبا. إذن فالكذب قد اتصف به أحدهما لا بعينه، والحديث لا يصح إلا إذا كان كل من رواته صادقا، وحينئذ لا نقبل الحديث. مثل وانا ما تقدم انت يا اخي ولا تاخر. طيب مثلا قال الشيخ، قال التلميذ واسمه زيد، حدثني عمرو اسم الشيخ، فقال عمرو ان زيدا يحدث عني وهو كذب ما حدثت، نقول الحديث لا يقبل لأن أحدهما كاذب لا بعينه، إما التلميذ وإما الشيخ، وحينئذ لا يقبل، لا تقبل رواية الكاذب. أما إذا أنكره، إذا لم ينكره جزما، لم ينكره جزما بأن قال والله لا أذكر أني حدثت أو نسيت أو الله أعلم أو لا أجزم بأني حدثت أو ما أشبه ذلك، فإنه يقبل على القول الصحيح، يقبل. لماذا يقبل؟ لأنه لا تعارض بين قول الشيخ والتلميذ. الشيخ يقول لا أذكر، والنسيان وارد، كل يحدث وينسى، وهو لم يتحدث ولا قال كذب. ولكن لاحظوا أننا لا نقبله إلا إذا كان التلميذ من أهل الصدق والقبول، وهذا هو المفروض أنه من أهل الصدق والقبول، فحينئذ نقبله ولا معارضة بين قبولنا له وبين إنكار الشيخ له على هذا الوجه، لأن الشيخ لم يجزم بإنكاره ولكن قال إيش لا أذكر أو لعلي نسيت أو ما أشبه ذلك. حتى لو بقي الشيخ لا يذكر الحديث فالمحدث به عنه وهو ثقة يقبل. وقيل لا يقبل لأن الشيخ في هذه الحال لو حدث به لم يقبل، والتلميذ فرع عنه، فإذا لم يقبل تحديث الأصل به لم يقبل تحديث الفرع. ولكن هذا فيه نظر، نظر من وجهين، الوجه الأول ما قاله المؤلف، والوجه الثاني أن الشيخ لا تعتبر حاله الآن، تعتبر حاله متى؟ حين حدث به التلميذ، حين حدث به هو التلميذ. وحاله حين حدث به التلميذ حال ذكر وليس حال نسيان، لهذا لا منافاة، لا منافاة ولا رد، لأن كل منهما ثقة، فهذا التلميذ ثقة لأنه لم يفهم، وذاك ثقة حافظ لأن التلميذ يتكلم عن حال سابقة لا عن حاله اللاحقة. طيب المؤلف يقول كيف؟ وقيل لا يقبل لأن الفرع تبعه للأصل، وفي إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في إيش؟ في التحقق، لا في التحقق عنده، والصواب في التحقق. وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقة، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. إذا لو سئلنا ما تقولون فيما لو جحد الشيخ الحديث الذي حدث فيه عن التلميذ، فالجواب فيه تفصيل، إن كان جزما لم يقبل الحديث، وإن كان احتمالا قبل في الأصح. هنا نعم إذا علمنا أي ولكن نعم لكن ربما أيضا نهم التلميذ أي نعم عمر وعمار ما أنكر جزمه عمر ما أنكر جزمه نفس لا قال إنك نسيت عن المؤمنين نعم أين؟ أما إذا توقف في حكم فالصحيح هذا مذهب يتوقف في حكم فهو مذهب لأن التوقف يعني تعادل الأدلة عنده بخلاف ما إذا قال لا أعلم فهذا ما نهلس عنده أدلة نعم نعم ها؟ ولا بد من هذا أصل إذا لم يكن ثقة لم يقبل الحديث من أصل نعم معروف الكلام هل هذه العلة وهي جحد الشيخ هل هي علة مؤثرة في الحديث أم لا أما إذا وجد علة أخرى كالضعف والكذب وما أشبه ذلك فهذا شيء آخر هي معلومة ما في شك يعني من هل هذا الأمر يقتضي في الحديث أو لا نعم اي نعم فيقبل ما دام انكر جزما فانه يقبل نعم ما بعد وصلنا لا قد ما وقفنا عليه نعم
نعم
ابدا لانه اذا انكر ما جزء ينسب اليه أبدا هو يجحد أبدا ما فعل لا لو روش وقيل له لعلك نسيت فقال ربما حينئذ لا بأس أما يقول لعلك نسيت قال أبدا ما نسيت لكن هو كاذب علم وش ولو نعم يقول أنا حدثت زيد ولا حدثت عمرو حدثت زيدا ولا ما حدثت عمرو على كل حال وإذا أنكر الشيء جزما لا يمكن نسب إليه كل إنسان ينكر شيئا سواء كان حكما أو رواية لا يمكن أن يقال غصبا حد ثم نعم ما يخالف أنا ما حدثت بهذا الرجل هذا الرجل ما حدثت به إطلاق إذن ما يستحق حدثني أو سمعت نعم لو كان انه مثلا يقول سمع حدثنا اخبرنا كما سياتي في صلاه الادع اما ينسبه اليه ويقول حدثني فلان وذاك يقول لا نعم كيف نعم للطالب يعني معناه انه يكون جرح للشيخ ولا للطالب طيب زي ايهما الذي نقدح فيه اي يعني هل يقدح قول الشيخ بالتلميذ ما ندري ما يقدح لواحد منهم احداهم كاذب احدهما كاذب نرد الحديث الآن ونشوف عاد نبحث عن حالهم هم. يعني نعم أحدهما كاذب حد يقول أحدهما كاذب ما يقتفيهما لكن بالنسبة لهذا الحديث أحدهما كاذب فيه ما يمكن نقطع والله مشكلة هذه يعني. أجل خذ أبصر تلميذ أنا إيه. حتى الطالب يأخذ من شيوخ من كثيرين يعني في زمن الحديث الطالب مو يأخذ من حديث من شيخ واحد يروح يرحل إلى مسافة بعيدة عشان يأخذ حديث نعم
تلميذ
أبدا ما 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 نقدح بهم كلهم. الحديث ما نقبل الحديث لأن حداهم نفى. ما نقبل الحديث هذا بالنسبة لهذا الحديث بعينه. أما لو مثل لو حدث هذا التلميذ عن هذا الشيخ بحديث آخر قبلنا. الكلام على هذا الحديث المعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قياس ذلك على بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. وفيه أي في
هذا الموضوع كما سبق هو جحد الشيخ مروية. ذكرنا أنه ذكر المؤلف أنه ينقسم إلى قسمين، إما أن ينكره جزما ويقول ما حدثت أو كذب عليك أو ما أشبه ذلك فلا يقبل، ولكن هذا لا يقدح لا في الشيخ ولا في التلميذ. وإما أن ينكر احتمالا يقول لا أذكر أو لا أدري أو ما أشبه ذلك فهنا يقبل على الأصح. ووجه ذلك أن احتمال النسيان في الشيخ وارد، وثقة في التلميذ توجب أن نقبل خبره. دينا.
وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونفي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز ابن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. ونظائره كثيرة.
الله، هل يمكن؟ نعم.
وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء فسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان، أو القولية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، أو القولية وال أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل في الأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. وصيغ
هذا المسلسل الآن مسلسل مأخوذ من السلسلة لأن بعضها يتصل ببعض، وهو أن يتفق الرواة على شيء يتعلق بالرواية أو يتعلق بالراوي أو يتعلق بزمانه أو يتعلق بمكانه. هذه أربعة أشياء. يتعلق بالرواية كأن يتفق الرواة على صيغة واحدة مثل حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث عباس بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فهذا الحديث مسلسل بصيغة الرواية الأداء، كل واحد منهم يقول حدثني فلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نسمي هذا مسلسل. ولكن لا تظنوا أن الرواة يتقصدون ذلك، بل هم يقولون ذلك عن الواقع، يعني ليس يقصد مثل سمعت يجعلها بدل عن مثلا، أو حدثنا يجعلها بدل عن، بل المسألة كلها اتفقت على هذا. يعني مثلا لو قال حدثنا واحد، قال حدثنا اثنين بالرقم، قال حدثنا ثلاثة، قال حدثنا أربعة، نقول كلهم قالوا حدثنا حدثنا. لكن لو كان الثالث والرابع يقول بعضهم عن بعض عن فلان، هل يمكن للأول أن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان؟ الجواب لا، ولا يسمى هذا مسلسل. ونعيد المثال مرة ثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، قال واحد حدثنا رقم اثنين، حدثنا رقم ثلاثة، حدثنا رقم أربعة، حدثنا رقم خمسة. هذا مسلسل في التحديث. لكن لو قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة، لا يمكن أن يحول العنعنة إلى صيغة تحديث، لا يمكن، لأن هذا يعتبر خلاف الأمانة. طيب لو قال حدثني واحد قال حدثني اثنين عن فلان عن ثلاثة عن أربعة، مسلسل؟ لا، غير مسلسل. مسلسل يمكن بين الراوي والتلميذ والشيخ، لكن مسلسل من أوله إلى آخره قد يكون في بحال الراوي، مثل حدثني فلان وهو مضطجع، قال حدثني فلان وهو مضطجع، قال حدثني فلان وهو مضطجع إلى آخره. يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. حدثني فلان وهو يدخل بيته، كل واحد صادف من الحدث الثاني في هذه الحالة، هذه حال الإنسان. وقد يكون بقوله، مثل قال لي فلان إني أحبك ثم يسوق، حدثنا فلان قال إني أحبك ثم يسوقه، إلى أن يصل إلى معاذ بن جبل، الناس قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة. هذا أيضا بقول الرواة. كذلك بالفعل، كما قال المؤلف حدثني وهو آخر بلحيته، قال آمنت بالقدر، هذا حديث مسلسل بالقدر، الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فكان كل راو يأخذ بلحيته ويقول آمنت بالقدر، كل واحد يحدث الثاني يفعل هكذا. يقول هذا مسلسل بإيش؟ بالفعل وبالقول، لأنه قال آمنت بالقدر، هذا زائد على الحديث، فهو مسلسل بالقول وبالفعل. والحاصل أن المسلسل هو ما اتفق فيه الرواة على حال من الأحوال، إما يتعلق بالرواية أو صفة الراوي أو حاله أو زمانه أو مكانه. لو قال مثلا حدثنا فلان يوم عيد الفطر، قال حدثنا فلان يوم عيد الفطر، وهكذا إلى آخره، فهذا مسلسل بماذا؟ بالزمن. ما هي الفائدة من المسلسل؟ قالوا إن الفائدة من معرفة المسلسل زيادة الضبط، كأن الراوي أحاط بشيخه أو بمن حدثه حتى في الحال التي هو عليها. والذي يضبط هذه الحال ضبطه لمتن الحديث يكون من باب أولى، لأن هذه الحال لا تؤثر. الرجل إذا حدثك وهو ثقة، سواء كان نائم ولا مبنائم، وسواء وفقته في حال من الأحوال أو ما وفقته، المدار على الثقة. فإذا كان هذا الراوي ضبط حتى حال من حدثه أو زمانه أو مكانه أو هيئته أو ما أشبه ذلك، دل هذا على ضبطه لإيش؟ لمتن الحديث. فالبحث في المسلسل وفائدته ليست عبثا، بل لها مغزى، وهي أننا نستدل بهذا على ضبط الراوي لما رواه. نعم. لما قال مؤلف رحمه الله في الأول اتفقوا في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، ذكر صيغ الأداء. صيغة الأداء ما يؤدي بها الراوي الحديث، ما يؤدي بها الحديث هذا صيغة الأداء، كما نقول صيغ البيع ما ينعقد به البيع. والأداء ليس هو التحمل، التحمل تلقي الحديث، والأداء إعطاء الحديث أو إبلاغ الحديث بالأصح. فتلقي الحديث يسمى تحمل، وإبلاغه يسمى أداء. الصيغ مرتبة كما قال المؤلف على 8 مراتب يبينها إن شاء الله.
وصيغ الأداء المشار إليها على
8 مراتب. نعم مثل ما قلنا، أنا قلنا قبل قليل لا ما يتقصدونه، هو ربما بعض الناس قد يفعل هذا ويتقصدها ويحاول أنه يرى شيخه على الحنفي رواها عن شيخ العالي، وقد لا يكون. والله على كل حال أصحاب الفن قد يفعلون أشياء يتكلفونها، مثل ما يتكلف الفرضيون أمثلة كثيرة للفرائض ما تقع إلا نادرا، ويتكلف المغرب أصحاب النحو أيضا بأشياء كثيرة. نعم.
وصيغ الأداء المشار إليها على 8 مراتب: الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه.
طيب، سمعت وحدثني هذه المرتبة الأولى، وهي أعلى مراتب الأداء، لأنها لا تحتمل أي انقطاع. سمعت من صوته، حدثني بلسانه، ثم قال حدثني، أضاف الضمير إلى نفسه، أضاف نعم، أتى بضمير النفس إشارة إلى أن هذا الشيخ قد وجه الخطاب إليه نفسه، حدثني، فهو بمنزلة سمعت إن لم تكن أقوى. لكن هم جعلوا هاتين الصيغتين في مرتبة واحدة، سمعت وحدثني. طيب، المرتبة الثانية: أخبرني وقرأت عليه. أخبرني اختلف فيها المحدثون، فمنهم من قال إنها بمعنى حدثت، لأن الإخبار في اللغة العربية بمعنى التحديث، فهما بمعنى واحد. ومنهم من فرق بينهما وجعل أخبرني خاصة بمن قرأ على الشيخ، بمن قرأ على الشيخ، يعني أنك إذا تلقيت الحديث من فم الشيخ لا تقول أخبرني، قل أو سمعت. إن قلت أخبرني فقد غمضت الحديث، غمضته حقا، لأنك جعلته في المرتبة الثانية. لكن بعض المحدثين لا يبالي ولا يفرق بين حدثني وأخبرني، فإذا عرفنا أن هذا المحدث من قوم لا يفرقون بين أخبرني وحدثني، عرفنا أن معنى قوله أخبرني فقوله حدثني. نعم.
ثم قرئ علي وأنا أسمع. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة.
طيب، لماذا نقصت هذه يعني التي قبلها؟ التي قبلها يقول قرأت عليه، يعني المعنى أن قبلها وهي أخبرني وقرأت عليه لمن قرأه على الشيخ. ومعلوم أن الذي يقرأ بنفسه أقرب إلى الحفظ والوعي ممن يسمع قراءة غيره، كذا ولا لا؟ طيب، شف المرتبة الأولى من القارئ؟
الشيخ،
يعني يقول حدثني أو سمع. المرتبة الثانية القارئ التلميذ مباشرة على الشيخ، وهي دون الأولى. المرتبة الثالثة غيرهما سمع التلميذ أحد أقرانه يقرأ على شيخ فيقول قرئ عليه وأن أسمع. هنا
ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى فاللفظان الأولان.
طيب فسر المؤلف الآن شئلان أنبأني، أنبأني دون قرئ عليه وأنا أسمع كما سيأتي إن شاء الله وش معناها، ناولني دون ذلك. ليش؟ لأن المناولة ما فيها لا تحديث ولا قراءة، إنما فيها مناولة كتاب. ثم شافهني، شافهني فسرها في الشارع بقوله أي بالإجازة، أي بالإجازة، فقال أجزت لك أن تروي عني مسموعات. بينما يظن الظان أن شافهني يعني بالحديث سيجعلك كالمرتبة الأولى، وليس كذلك، هذه مشافهة بالإجازة. يقول له يا بني أنا أروي صحيح البخاري المكتوب بخط فلان بن فلان، بينه أنا أرويه عن شيخي إلى رسول صلى الله عليه وسلم أو إلى البخاري، وقد أجزتك أن ترويه عنه. وش نسمي هذه؟ مشافهة، مشافهة بالإجازة. ولا بد أن يعين الأصل، لأنه لو قال أجزت أن تروي عني صحيح البخاري ولم يعين الأصل، فالأصل البخاري مكتوب عدة نسخ، فلا يكون التلميذ معتمدا على شيخه في هذا الحال. هنا طيب بعدها كتب إلي، كتب إلي بالحديث والسند ولا بالإجازة؟ بالإجازة. أما لو كتب بالحديث والسند فهي كما لو قرأ، يعني لو قال يا من فلان إلى فلان وبعد فإنه قد حدثني فلان ابن فلان عن فلان إلى آخره، وقد أجزت لك أن تروي عني هذا، يكون هنا كتب له نفس النص. طيب يقول ثم عن ونحوها، ليش؟ يقول لأن شئت تحتمل السماع والإجازة وعدم السماع، صح؟ هنا يعني قلت عن فلان أو قال فلان يحتمل أنه حدثك ويحتمل أنه أجاز لك ويحتمل أنه لا أجاز لك ولا حدثك وإنما فيه تدليس. هنا نقرأ أي مخال هذا شعر من البخاري.
قوله أخبرني وقرأت جعلناها في المرتبة الثانية.
نعم
يعني مع أنها شيخ يعني المتبادر أنها أولى من سمعت.
سيأتينا هو المؤلف ذكر ترى فصلها، احنا ذكرنا هذا في نموذج بس. المؤلف شو ذكره؟ يقول و يذكر المؤلف، يذكر المؤلف. نعم
ليس
فائدة
المسلسل
نفي التدريس، لا لا، لأن انتفاء التدريس يحصل ولو لم يكن مسلسل.
إذا كل منهم قال حدثني
إيه؟
هنا ما نفي
التدريس بلى، لكن لو قال سمعت انتفى التدريس. نعم لا لا ما كيف عجيب
ما في دفعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم كتب إلي أي بالإجازة أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، فإن جمع الراوي أي أتى.
طيب أنا فهمنا الآن، سمعت وحدثني، هذه أعلى صيغة الأداء، لأن تقول ممن سمع إيش من لفظ الشيخ وحده، يعني بمعنى وحده أي كان الشيخ يسند الحديث إليه نفسه، فيقول مثل الاسم حدثني فلان قال حدثني ولا إلى آخره، هذا يقول سمعت فلانا، مع أن سمعت في اللغة العربية صالحة لمن حدث وحده أو مع غيره. فالصحابة الذي يقول قائلهم سمعت رسول الله لا يلزم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه وحده، بل قد يكون سمعه من إيش؟ من كلام عام. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجه الخطبة إلى ابن عباس، لكن اللغة أوسع من الاصطلاح في هذا الباب. فإذا قال الراوي سمعت فهو لمن حدثه الشيخ وحده. نعم. طيب إذا قال حدثني فكذلك لمن حدثه الشيخ وحده، وحدثني وأخبرني بمعنى واحد عند من؟ عند المغاربة. المغاربة يقول لا فرق بين حدثني وأخبرني، أما المشارقة البصرة والكوفة ونحوهم هؤلاء يفرقون بين التحديث والإخبار كما سيأتي.
فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. وقد تكون النون العظمة
بالعظمة
في،
وقد تكون عندك
قد تكون النون العظمة،
لا للعظمة،
وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. وأولها
وفي هذه الحال النون لا شك أنها تأتي في اللغة العربية للعظمة، لكن في هذه الحال لا يجوز أن تأتي بها للعظمة، والاصطلاح عندهم أنها تقال لمن سمع، لا لمن سمع مع غيره، لمن سمع مع غيره.
وأولها صيغ المراتب، أصرحها أي أصرح.
طيب إذا سمع الحديث مع غيره، هل الأفضل أن يقول سمعت أو يقول سمعنا؟ الأفضل أن يقول سمعنا، الأفضل سمعنا بالنون بناء. لماذا؟ ليشعر السامع أنه قد يكون له متابع في الرواية عن الشيخ. وإذا قال سمعت لا يشعر السامع لأن للراوي متابعا. إذا قال سمعنا وكانت لا تجمع إلا لمن روى عن شيخه ومعه غيره، فإن هذا يشعر بماذا؟ بأن هناك متابعا، يمكن أن يروي أحد هذا الحديث أو لا يروي. المهم أنه يشعر بأنه قد يوجد له متابع، ولا شك أن هذا يعطي الحديث قوة. نعم.
وأولها صيغ المراتب، أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدريسا. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإجازة.
طيب أولها أصرحها، وش أولها؟
سمعت.
لا سمعت هو حدثني، مع أن حدثني قد تطلق في الإجازة، قد تطلق في الإجازة، فيقول حدثني يعني أنه أجاز له، والإجازة تأتينا إن شاء الله تعالى. لكن إذا كانت الرواية بالإجازة فيجب على من قال حدثني أن يقول إجازة حتى لا يظن أنه حدثه سماعا. نعم.
وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ.
والثالث هذا لا إشكال فيه. قوله يعني أن الشيخ إذا قرأ فالتلميذ يقول إيش؟
أملأ
عليك سمع، أو يقول حدثني. أرفع أنواع هذه الصيغة أو هذه المرتبة ما يكون في الإملاء، يعني إذا كان الشيخ يملي عليهم، لأن هناك فرقا بين الإملاء وبين مجرد القول، بينهما فرق. الإنسان اللي يملي بتحفظ أكثر وتثبت، تلقاه يملي الكلمة ويبدأ نظر اللي بعدها، أو إذا كان عن حفظ يتأمل اللي بعدها، لكن يقول يتكلم هكذا كلاما مرسلا قد يكون فيه خطأ، كلمة تزيد، كلمة تنقص، كلمة تحرف. نعم، بخلاف ما يقع في الإملاء. إذن أعلى المراتب الأولى سمعت وحدثني، وأرفعها أربع هذه المراتب ما يكون إملاء للشيخ.
والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو الخامس، وهو
كالخامس. عندكم بعض الخامس؟ لا كالخامس.
فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. تنبيه.
صحيح. أخبرني وقرأت عليه، هذه لمن؟ أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ، هو قرأ، التلميذ هو اللي قرأ، حتى يقول أخبرني وإن كان هو قال. هذا اصطلاح عند المشارق، أنهم يقولون أن هناك فرق بين التحديث وبين الإخبار. أما المغاربة فيرون أن حدثني وأخبرني بمعنى واحد. على هذا إذا كان الرواة من أهل العراق وقال القائل منهم أخبرني فلان، وش معنى؟ يعني قرأت عليه كذا. طيب، لكن إذا كان من الأولين فأخبرني يعني حدثني. طيب، فإن جمع فقال أخبرنا أو قرأنا عليه فهو لمن قرئ عليه وهو يسمع. شوف اختلاف الضمير، اختلفت به المرتبة. إذا سمعت الراوي يقول أخبرني وهو من الشرقيين فمعناه قرأت عليه، إذا سمعت يقول أخبرنا فمعناه قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. فهمتم؟ فإذا قال إيش معاني هذه اللي جاء فيها أخبرنا يعني قرئ عليه وأنا أسمع، أخبرنا يعني حدثنا، صح ولا لا؟ نقول نعم، هذا هو لغة، لكن الاصطلاح لا مشاحة فيه. أرأيت أن النحويين يقولون قام زيد فاعل، وزيد قائم ما يقول زيد فاعل، مع أن المعنى واحد، زيد هو الفاعل في المثالين. هذا أيضا أهل الاصطلاح ليس لنا أن نعارضه، أنا أعرف مصطلحين، كذلك الفرضيون لا نعارضهم فيما يصطلحون عليه. من تسمية الثلث الباقي بدلا عن الربع أو السدس.
من فضلك اقلب الشريط.
من تسمية الثلث الباقي بدلا عن الربع أو السدس. ففي زوج وأبوين يقول الأم ثلث الباقي، ما يقول لها سدس. نعم، في زوجة وأبوين يقول لها ثلث الباقي ولا يقول ربع. إذن ينبغي لنا أن نعرف اصطلاح كل الاصطلاح حتى لا نقع في الوهم أو التوهيم والتخطئة. هنا
تنبيه القراءة على الشيخ.
طيب، يقول وعرف من هذا أن التعبير بقرأته لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار. لماذا؟ لأنه أفصح وأفصح بحقيقة الحال، ولا فيه ما في جدال. قال قرأت على شيخي قال حدثنا فلان 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 إلى آخره. أحسن من قولي أخبرني فلان، لأني عندما أقول أخبرني يجي مثلا عبد الرحمن بن داود وفهد بن حيد يتنازعون، فيقول عبد الرحمن بن داود إنه أخبرني أنه أخبرني حدثني كذا، ويجي فهد يقول لا أخبرني أي قرأت عليه. لماذا؟ لأن فهد من الشرقية وعبد الرحمن من الغربية. نعم، والمغاربة لا يفرقون بين أخبرني وحدثني، والمشارقة يفرقون، فيحصل لبس. لكن إذا قال قرأت عليه يمكن يتجادلان؟ لا يمكن، لأن المسألة صريحة واضحة وتصور الحال تماما. نعم.
تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم.
طيب، الآن القراءة على الشيخ هل هي كالسماع من الشيخ؟ نعم، في خلاف على عالم الحكام، منهم من أنكره وقال لا يمكن أن تكون مساواة للسماع بوجه من الوجوه، بل أنكر الرواية بها، ومنهم من رجحها على السماع، رجحها على السماع وقال قراءة الإنسان على شيخه نعم أضبط وأثبت من قراءة الشيخ عليه. ليش؟ قال لأنه ربما يقرأ على الشيخ وهو ينظر إلى زميله، أو يدخل وقت المسجد نعم وتكون رجلاه قوية الوقت على الأرض فيلتفت إليه، والشيخ ماذا لحدث يمشي لكن إذا كان هو اللي يقرأ ما يقدر يلتفت لغير القراءة، لكن يرد عليه أن الشيخ يمكن يجيه النوم نعم وينام. فإذا ليست إحداهما بأولى من الأخرى. الواقع أن الغفلة تكون من الشيخ وتكون من التلميذ، ولهذا ممكن نقول إنهما سواء كما اختاره البخاري. وأما من فضلها على السماع من الشيخ فهذه مغالاة، مغالاة صحيح أنها مغالاة. فالحق بين طرفين متناقضين، الحق أنهما سواء، لأن الاحتمال الوارد من غفلة التلميذ كالاحتمال الوارد من غفلة الشيخ ولا فرق. نعم.
والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعن عنة المعرف.
إذن الإنباء يعني قوله أنبأني، هل هي بمعنى أخبرني أم لا؟ نقول أما من حيث اللغة وكلام المتقدمين كالتابعين مثلا، يقول واحد منهم أنبأني ويقول أحيانا أخبرني، فمعناهما سواء، معناهما سواء. لكن لما كثرت الرواية بالإجازة، كثرت الرواية بالإجازة، وسبب كثرة الرواية بالإجازة كثرة التلاميذ، لأن الشيخ لا يمكن أن يتفرغ لكل التلاميذ يحدثهم واحدا واحدا، وقد لا يتفق حضورهم سواء عند الشيخ، فصاروا لما كثر الرواة صاروا يستعملون إيش؟ الإجازة، يعني أن الشيخ يكتب كتابا يذكر فيه جميع مروياته ويصححه، ثم يعطيه التلاميذ ويقول أجزت لك رواية هذه لكتاب، التلميذ ينسخ على فرقته، يمكن ينسخ 200 صفحة كم من يوم؟ يومين، خلوا بيومين، لكن لو يقرأ على الشيخ أو الشيخ يقرأ عليه تستوعب أياما، فأخذ وينسخه ثم يعرضه على الشيخ نعم ويصحه، وأحيانا يحدث من أصل شيخه. المهم أنه لما كثرت الإجازة أو الرواية بالإجازة قالوا لا بد أن نجعل لنا صيغة خاصة بها، فإذا قال أنبأني يعني رويته عنه الإجازة، بدل ما يقول أنبأني إجازة مثلا أو أخبرني إجازة أو حدثني إجازة، يقول أنبأني فقط. طيب إذن ليش ما يقول حدثني إجازة وأخبرني إجازة؟ أخطر، أخطر بكثير. إذا كان في الصفحة 10 حديث في واحد يقول حدثني وهي إجازة، بدل ما يقول حدثني إجازة في كل حديث يقول أنبأني، أخطر ولا لا؟ هم فيما سبق يقدرون للوقت قدره، يقول بدل ما أكتب إجازة 10 مرات في هذه الصفحة لا أكتبها ولا مرة واحدة، إذن يتوفر لي وقت، صح ولا لا؟ طيب يتوفر له ورق، يتوفر له ورق، نعم يتوفر له حبر يتوفر له تعب نعم. لهذا كانوا في الواقع هم القوم، أما نحن ما شاء الله نكتب سطر واحد في الورقة ونرمي بالباقي، نرميها نعم. الحبر الحمد لله يعني جعل الله الاقتصاد من صنع غيره، صاروا يجيبون لنا أقلام نواشف نعم ما تعطينا اللي احنا نبي، ولا كان ندعم هالقلم كله بساعة ونخليه يروح. كذلك أيضا في الحبر، إنما على كل حال يعني إذا قسنا حالنا بحال الأولين وجدنا الفرق العظيم بين حالنا وحالهم، وحرصهم على الوقت وعلى المال وعلى التعب نعم. طيب على كل حال نحن نقول الإنباء والإخبار بمعنى واحد في عرف من المتقدمين، لكن في المتأخرين لما كثر رواب الإجازة صاروا يعبرون بأنبأني، نعم، لمعنى غير المفهوم لكلمة أخبرني. وأنا أرجو أنكم تضبطون ذوي، لا أرجو أنها سواليف، اضبطوا هذه الاصطلاحات، لأن سيمر بكم مثل كتب البيهقي، كتب الحاكم، كتب كثيرة من كتب الحديث، عندما تعرفون هذا الاصطلاح تعرفون الفرق. أحيانا يجيك حديثين في السند، هذا يقول أنبأني، وفي السند يقول هذا أخبرني، تقول شلون هذا، وش الفرق؟ إذا كنت تعرف الاصطلاح عرفت الفرق واستفدت من هذا. والرواية بالإجازة وإن كانت صحيحة على القول الصحيح لكنها ضعيفة من مثل الرواية في التلقي والسماع. نعم، حد المتقدمين فيما أظن أنه من الأئمة مثل الإمام البخاري والإمام أحمد ومن في طبقتهم، هذا المتقدمين لما متأخرين، الظاهر متأخرين، نعم تمام متأخرين. نعم، ناء يعني أخبرنا، وثنى يعني حدث. نعم، وأنا أخبر أنبأنا. أي نعم، لهم سلاح. الظاهر بعد إني كان من متوهم أنهم يختلفون، مثل ما اختلفوا في متفق عليه مثلا عند صاحب المنتقى، متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وعند صاحب البلوغ وكثير من المتأخرين إلا أن بعضهم ينبه عليه في المقدمة. نعم، كيف؟ لما فضل قراءة التلميذ على قراءة شيخه، أليس
من حجة
أنه ربما إذا سمع الطالب شيخه ربما يكتب شيء، يعني يكتب
القلم
أو يخطئ يكتب شيء في القلم، هذه تقع في الإملة صحيح، وهذه في الإملة، هذه أيضا ربما أن الشيخ ينعس، وهذا كثير من مسألة نعاس الشيوخ كثير، خصوصا إذا صار إن القاري صوت زين ومسترسل، وهذا كان يهد ويقول له نم نم نم. نعم، ولكن كان يعني لا بد من فصل يعني، لا هو هي سلسلة فلا بد من فصل. نعم، هنا هو من شيوخه البخاري رواه الإمام أحمد، لكن أبو داود متأخر عن البخاري، متأخر عن البخاري. نعم، ما يلزم أن تساوي التلميذين في شيخ أن يكون في طبقة واحدة، قد يكون متأخر عنه. أنا على كل حال أنا ما أقول أن هذا شيء متأكد، لكن هذا هو الظاهر لي، لأنه هم متقدمين على أنت الأئمة الكبار الإمام أحمد ومن فوقه، ومتأخرين من بعدهم. لا، يحتاج يراجع، كان هذا على الحاشية. نعم، كيف الرواية المكاتبة شبيهة بالإجازة، لكن الإجازة تكون عامة، بمعنى أنه قد يكون الكتاب هذا ما كتبه الشيخ، كتبه غيره، لكن الكتابة كالمشافهة تقريبا، ما دام تعرف كتابة الشيخ. لا، الكتابة أقوى. نعم، ها، أقوى من الإجابة. هي بقوم من التلقي مباشرة. نعم. نعم. ها؟ يعني معناه ان بعضهم يقول حدثني فلان وهو ما روى عنه تلقي مباشرة، روى عنه بالإجازة لكن يدلس، مثل ما يدلس يقول عن فلان وهو ما لقي، فيقول حدثني، اللي يفهمها السامع اللي يفهمها يقول ان هذه ملاقاة وهي بالإجازة لكن يدلس. نعم. نخل إذا أجازه لا بأس، إذا أجاز التنمير الثاني أي نخل يكون التنمير الثاني شيخ لهذا للذي نقل كتابه ولو كان أقرانا وما مر علينا هذه. يمكن لكن لا شك أن هذا خطأ منه، لأنها الآن صار سنده نازل، فلو طلب من الشيخ مباشرة صار سنده أعلى. ها؟ على كل حال المهم قد يحتار النازل لسبب، الآن إذا صاروا أقران يقرون على الشيخ، وواحد منهم أخذ إجازة من شيخه بكتاب معين ثم أجازه لآخر، صار التنوير المجاز صار الآن شيخا مجيزا. ولا فعل. نعم.
متأخرين فهو لإجازتك عنه لأنها في عرف المتأخرين للإجازة، وعن أنا في المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مختلفا فإنها تكون مختلفا أو متقطعة فشرط حملها على السماع
إيش أو منقطعة. نعم.
أو منقطعة فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر
في حمل عن عنة.
وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا.
وشو عنده ليحصل إيش؟ ليحصل الأمن،
ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار.
هي عندنا معنعنة حتى كل ها؟ يقول حتى ما كلهم واضح. أنا شو الآن هذه المسألة يقول عن هل تحمل على السماع أو لا؟ إن كانت من غير المعاصر فإنها ليست للسماع قطعا، فلو قال تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست محمولة على السماع. لو تكلمون خارج المسجد لكم الله خير، إذا كانت من تابعي علمنا أنه لا يمكن أن نحمل على السماع، وإن كان التابعي ثقة لأن التابع لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فله كذا، قلنا ها؟ لا يحمل على السماع قطعا. أما إذا كان معاصرا يعني أنهما في عصر واحد فإنها تحمل على السماء إلا من مدلس فإنها لا تحمل عليه. المدلس هو الذي يكون بينه وبين من أسند إليه الحديث رجل لكنه يخفيه، يسقط هذا الرجل ليفهم من بلغه الخبر أنه خبر متصل، أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه وحذفه ممن لا ترغب الرواية عنه وهو عنده ثقة، أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه بينه وبين شيخه الملازم له عداوة، فلم يحب أن يعلم شيخه بأنه سمع من ذلك. المهم أن أغراض التدريس كثيرة، فالمدلس إذا روى بصيغة العنعنة فإنها لا تحمل على السماع، إلا أن العلماء استثنوا صحيحي البخاري ومسلم. صحيح البخاري ومسلم قالوا إنه محمول على السماع، ولا سيما البخاري رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي في الكلام الذي بعد. فصارت عنعنة تنقسم إلى ثلاث أقسام: عنعنة من ليس بمعاصر فلا تحمل على السماع، عنعنة معاصر غير معروف بالتدريس فتحمل على السماع، عنعنة معاصر معروف بالتدريس فلا تحمل على السماع، ها؟ إلا في البخاري ومسلم. نعم. طيب، يوجد عنعنة في الصحابة رضي الله عنهم، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وش تحمل؟ تحمل على السماء، تحمل على السماء، لأن الصحابة غير معروفين بالتدليس. ولكن لو قال قائل: يرد عليكم أحاديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فإنها كثيرة جدا، ومع ذلك يقال إنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا نحو 20 حديث، فماذا نقول؟ نقول هنا لا تدريس، لا تدريس، لأن الشيء إذا علم لم يكن فيه تدريس، التدريس إنما يكون في شيء خفي. فمثلا لو روى ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي بدء الوحي، علمنا أنه ليس بمتصل، ولا لا؟ لماذا؟ وهل يكون في هذا تدريس؟ ما في تدريس قطعا، ليس فيه تدريس، لأن الأمر واضح. التدريس يكون في الشيء الخفي الذي يحتمل أنه سمع وأنه لم يسمع، ولهذا سميناه تدريسا. كما نقول إن تصفية اللبن في ضرع البهيمة تدريس، لأنه يوهم. أما الشيء الواضح، العيب الواضح، ما نسمى تدريس. فالانقطاع الواضح لا نسميه تدريسا قطعا. لو روى مثلا تابع التابعين اللي ما أدرك أحد من الصحابة عن الصحابة، نقول هذا تدريس؟ لا، ليس بتدريس، لأنه منقطع معلوم. على كل حال، الآن تبين أن العنعنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: من غير معاصر، من معاصر اللقي، لا، من معاصر غير معروف التدريس، من معاصر معروف بالتدريس. فمن غير المعاصر لا تحمل على السماع، للعلم بذلك. من معاصر غير معروف بالتدريس تحمل على السماع، من معاصر معروف بالتدريس لا تحمل إلا في البخاري ومسلم. واضح؟ طيب، انتبهوا لهذا. قال المؤلف: وقيل يشترط ثبوت لقائهما وهو المختار ولو مرة وهو المختار. يعني قال بعض العلماء إنه إذا روى عن معاصر بلفظ عنه، وإن كان غير معروف بالتدليس فإنه لا يحمل على الاتصال إلا إذا ثبت اللقاء ولو مرة. إذا ثبت اللقاء ولو مرة حملناه على السماع. انتبه، فصح هذا يشترط زيادة، أن يكون المعاصر غير مدلس، وأن يثبت لقيه من روى عنه، أو لقاؤه من روى عنه. فإن لم يثبت لم تحمل على السماع. وهذا اختيار البخاري رحمه الله كما قال المؤلف، والأول اختيار مسلم. مسلم يقول متى ثبتت المعاصرة فروى شخص عن آخر معاصر له ولم يعرف الراوي بالتدليس وجب حمله على السماع، وجب حمله على السماع أنه سمعه منه، وإن لم يثبت أنه لقيه. وشدد الإنكار على من قال بخلاف ذلك في مقدمة الصحيح، مع أن الذي قال بذلك شيخه البخاري، ولكنهم رحمهم الله ما لا تأخذون بله لمثلان، إنما الأقرب أن ما اختاره البخاري أصح لا شك من جهة الصحة، لا شك أنه أصح. لكن إذا كان من معاصر ثقة عادل غير معروف بالتدليس فلماذا لا نحمله على السماع؟ لماذا نحمله؟ لا، نقول لدينا مسألتان. المسألة الأولى أن الأصل عدم اللقي وعدم السماع، وعن ليست صريحة في السماع، وعلى هذا فيكون الأصل عدم السماع، فلا نقول أنه متصل ولا نقول أنه سمع منه. والآخرون يقولون الأصل في من روى عن فلان أنه تلقاه عنه مباشرة، هذا الأصل. وهذا الرجل لم يعرف بالتدليس، فسياقه للحديث بلفظ عن على أنه يريد بذلك إثبات الحديث، يدل على أنه سمع ولقي. والحقيقة أن كلا التعليلين قوي جدا، لكن من حيث الصحة لا شك أن اشتراط اللقي أثبت وأقوى، لأنه ما دام الاحتمال قائما بأنه لم يسمع منه فإن الحديث لا بد أن يكون فيه شيء من الضعف. طيب، يقول وهو المختار على ما اختاره إيش؟ تبع لعلم المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. هنا هذا مفرد نمشي.
وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا.
سواء أذن يعني مهم بإتابع اللي قبله، سواء متعلق قبل اللي بعده،
سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه
لا فيما
إذا كتب إليه بالإجازة فقط.
نعم، فيه مشافهة، حدثني مشافهة وحدثني كتابة. عند المتقدمين يقول مشافهة يعني أخذته من فمه، كتابة يعني كتب لي بالحديث، فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخر، هذا معنى المشافهة والمكاتبة عند المتقدمين. وهذا هو مقتضاها في اللغة العربية، هذا مقتضاها في اللغة العربية. لكن المتأخرون قالوا إن المراد بالرواية بالمكاتبة يعني أجازني كتابة وما حدثني بالحديث، لكن أجازني رواية هذا الأصل اللي هو كتاب بالكتابة، مشافهة يعني أجاز لي بالمشافهة. كلام عربي فصيح. ها؟ طيب، المتقدمون إذا قال حدثني مشافهة، وش المعنى؟ يعني ألقى إلي الحديث من فمي وسمعته بأذني، واضح؟ بدون واسطة. إذا قال كتب إلي بحديث عمر بن الخطاب، إنما الأعمال بالنيات، يعني أرسل الحديث مكتوبا بسنده لأرويه عنه. فإذا قالوا حدثني كتابه يعني كتب إلي بالحديث بسنده، تمام ولا لا؟ طيب، وهذا هو المطابق للمعنى اللغوي، هذا هو المطابق للمعنى اللغوي. لكن المتأخرون اصطلحوا لهاتين الكلمتين معنى آخر، قالوا إذا قال حدثني مشافهة يعني أجازني مشافهة. وتعرفون الإجازة ولا لا؟ الإجازة يكون الشيخ عنده حديث، عنده كتاب حديث رواه بالسند كصحيح البخاري مثلا، فيقول بدل من أن يقرأ عليه الكتاب كله وأتعب بالاستماع ويروح عليه وقت طويل، يا تلميذي شوف هذا الكتاب أجزتك أن ترويه عني. وش يقول التلميذ على اصطلاح المتأخرين؟ يقول حدثني مشافهة، حدثني مشافهة أو أجازني مشافهة، عرفت؟ طيب، الصورة الثانية الكتابة من فلان إلى تلميذ فلان وبعد فقد أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري الطبعة الفلانية أو بقلم فلان، وش نسمى هذه؟ حدثني كتابة أو مكاتبة أو كاتبني أو أجازني كتابة أو ما أشبه ذلك. المهم أن المتأخرين صار لهم معنى خاص في كلمة المكاتبة والمشابهة، وحينئذ يجب على الطالب أن يعرف الفرق بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين. طيب، أيهما أقوى، الكتابة في اصطلاح المتقدمين أو المتأخرين؟ المتقدمين، لأنها رواية الحديث مكتوبا، أما هذه إجازة، وتعرفون أن الإجازة فيها شيء من الطاعة لكن لجأ الناس إليها من أجل الكثرة، كثرة الطالبين وضيق الوقت صاروا يجعلون هذه الإجازة، وإنما كانت أضعف لأنه يجوز أن يكون هذا الأصل دخل في الشيء ليس مما حدث به الشيخ أو حذف منه شيء، بخلاف الذي يروي لك الحديث مشافهة ويقرأ عليك أو تقرأ عليه، فهذا بلا شك أقوى. نعم، أيه، مع الأولين، عادل لذلك لكثرة الحديث بها، صار يعني في العصور المتأخرة بعد التابعين صار رواية في الإجازة كثيرة جدا.
طيب، المكاتب على عرف المتقدمين عند المتأخرين وش يقولون؟
على عرفهم، كل ذي عرف فيحمل كلامهم على عرفه. نعم،
يعني
يعلم
الشخص اللي
يعلم وهو مدلس. إيه؟ عيب.
لا، مو من ناحية الحديث.
ها،
يعني هل من باب الكذب يكون؟
لا، مو كذب. إذا قال عن فلان، أنا الآن أقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنا كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
لا، بس هو الصحابة يعني
هو لا شك أنه إذا كان قد سمع منه ثم جاء به بالعنعنة أنه خطأ، يعني لو رواه بالسماع أو الحديث ثم جاء به بالعنعنة فهو خطأ، لأن هذا يقتضي ضعف الحديث وعدم الثقة به. نعم، هو مثل ما قلت أنا قليل، قد يسقط الشيخ لسبب، إما سبب صحيح شرعي ولا سبب غير صحيح.
أنه لم يلقى،
نعم،
يعني وليس بمذنب،
هو عندنا ثلاث مرات، عاصره ولقى،
نعم،
عاصره وثبت عدم اللقاء،
عاصره
ولم يلقى الشيخ.
طيب وكان ليس
الخلاف الآن في هذه الوصفة هذه
كان ليس بمدلس وكان ثقة أيضا وقال أن الآن يعني أن هذا ليس بمدلس صار صلع لم يكن كذاب إذا صلع بقي اللقاء بقي أنه صلع من الشنطة يعني يحمل على المشاكل
لا لا
ما في آخر
واحد
ما في
درجة لا في قد يكون السبب في ذلك ما هو قصر التدليس لكن تهاون في الصيام
تدليس
على كل حال بالنسبة للقوة لا شك أن اللغية أقوى بلا شك هذا لا حتى مسلم يرى أنها أقوى لكن بس هل هو شرط للصحة أو لا مسلم يقول أنه ليس بشرط للصحة اللغية ولهذا قدموا البخاري على مسلم ليش؟ لأن أشرف اللغة ما أفهم أنا لو قلت عن عبد الرحمن بن داود أنا قد أكون لقيت بهذا وقد أكون
مجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها بالإسم
واشترطوا
في صحة الرواية
إيه؟
المناولة واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع إجازة بما فيها من التعيين والتشخيص وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب أو يحضر الطالب أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بتمليك وإما بعين
بالتمليك عندكم بتمليك؟
لا بالتمليك وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه وإلا بأن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له وإذا خلت
طيب الآن المناولة قسمان بنسمة المناولة قسمان تارة يناول الشيخ الكتاب للتلميذ ويقول هذه روايتي عن فلان فروه عنه اكتاب ويكون هذا الاصل معلوما عند الشيخ اما انه هو الذي كتبه او كتب وقرئ عليه وصححه المهم ان يكون الكتاب مؤكدا ان يكون الكتاب مؤكدا ومثبتا لدى الشيخ ثم اذا ناوله لا بد من التمليك اما من التمكين من تمكين الطالب من روايته اما بان يملكه اياه وهذا قد يكون نادرا لا سيما في الزمن السابق لما كانت الكتب شحيحه واما ان يعيره اياه بحيث ينقل الطالب هذا الكتاب او ان كان آية في الحفظ حفظه وأعطاه إياه وأما إذا ناوله إياه وأخذها على طول في وقت لا تمكن من حفظه ولا من كتابته فإن هذا ليس أرفع أنواع إجابة وإنما هو كما لو قال قد أذنت لك أن تروي ما رويته من صحيح البخاري إذن عندنا المناولة إذا اقترنت بإيش؟ بالإذن مع التمكين تمكين الطالب من الكتاب بتمليك أو عارف فهذه أرفع أنواع الإجابة ثانيا أن يناوله بلا إذن وستأتي في كلام المؤلف ثالثا أن يناوله مع الإذن وعدم التمكين هذه لا فائدة منها في الواقع إلا أن الطالب ينظر إلى الكتاب وربما يعلق في ذهنه شيء منه لكنه لا يذكر
وإذا خلت وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور.
أيضا أفادنا المؤلف أيضا أن الشيخ قد يحضر أصله هو بنفسه أو يحضره الطالب، يكون عند الطالب منسوخا من قبل ثم يجيبه لما الشيخ ويقول هذه روايتك، فيقول نعم أنا قد رويت هذا والآن أجزت في الرواية عني. نعم.
وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور.
خلت
لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن، وكذا اشترطوا الإذن في الوجه.
طيب، إذن إذا خلت من الإذن أعطاه كتابه فقط لينظر فيه، فإن دلت على القرينة على أنه يريد من ذلك أن يرويه عنه فالقرينة تقوم مقام النطق، كأنما قال له خذ هذا الكتاب اروي عنه، وإن لم تدل قرينة فإنه لا يروي عنه، احتمال أنه أعطاه إياه من أجل إيش؟ مطالعة أو من أجل الحفظ أو خوفا من إنسان يأتي إلى الشيخ ويلجئه إلى أن يأخذ أصوله، يعني كتبه التي يرويها. المهم أن مجرد تسليمه الكتاب إلى التلميذ إذا لم يكن له إذن فإنه لا تجوز الرواية بها. ثم إن الشيخ أيضا ربما يناوله الكتاب على نية أنه سيرجع إليه ويصححه ثم لا يتمكن من ذلك، وما دامت هذه الاحتمالات موجودة فإنها لا تجوز الرواية بها. لكن فيه يقول ذهب جماعة إلى صحة الرواية المكاتبة، لكن يقول كأنهم اعتمدوا اكتفوا في ذلك بالقرينة، ونحن نقول إذا وجدت القرينة لا شك في جواز إيش الرواية بها. فصارت المناولة الآن ثلاث أقسام: يناوله ويجيزه ويمكنه من الكتاب بالتملك والإعارة، هذه لا شك في جوازها وهي أرفع أنواع الإجازة. ثالثا يأذن له بالرواية لكن لا يمكنه من الكتاب، فهذه ضعيفة جدا، والمناولة هنا وعدمها على حد سواء. الثالثة أن يناوله الكتاب ولكن لا يأذن له، فهذه فيها خلاف بين العلماء هل تجوز الرواية بها أو لا. والصحيح التفصيل وهو أنه إن قامت قرينة تدل على أنه أراد أن يرويه عنه صحت الرواية بها، وإلا فلا تصح. أنا الآن لو أؤلف كتاب وأعطيك إياه، هل يمكن أن تنشره أنت بمجرد أن أعطيتك إياه؟ أبدا، إلا إذا قلت أنشر، لأنه يمكن أن أعطيتك إياه من أجل أن تحفظه أو تطارعه، وإذا رأيت ملاحظة تبينها لي، أو أنني خفت أن يأتيني أحد ويحرجني في أن أعطيه هذا الكتاب أو ما أشبه ذلك. إذن فالصحيح أنه لا تجوز الرواية بمجرد المناولة إذا لم تكن مقرونة بالإذن، إلا إذا قامت القرينة على جدار لا تخليها بالمكان، إلا إذا قامت القرينة على الإذن، إذا قامت القرينة على الإذن فلا بأس. هنا يعني لم يظهر فرق بين كتابة أن يجوز الكتابة أو يناوله إياه، صحيح ما بينها فرق، والحكم واحد، وأن نقول إن كان قد أذن له في الرواية عنه فليروي وإلا فلا.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9275.